الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، مع كتاب ربنا كتاب الهدى والتبيان، مع كتاب الله عز وجل كتاب الرشاد، مع كتاب ربنا الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية، وقفات مع آيات من كتاب ربنا الجليل جل جلاله. وكان وقوفنا في الدرس الماضي في صدر سورة البقرة عند قول ربنا عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا القرآن العظيم أخبر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة أنه كتاب هدى، وتبين لنا مفهوم الهدى وأقسامه، وأن الهداية هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان ودلالة، وأن هداية التوفيق التي يترتب عليها قبول القلوب للحق، وأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء من عباده، فهو الذي قال وقوله الحق جل جلاله في القرآن العظيم: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهو أيضا الذي قال في القرآن العظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المثبتة للرب جل جلاله هنا هداية التوفيق، والمنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق. أما القسم الثاني وهو هداية البيان والإرشاد والدلالة، فهذه بمنة من الله سبحانه وتعالى وفضل وجود على هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل، جعلها ربنا سبحانه وتعالى في أصول ثلاثة يتحقق بها البيان والدلالة والإرشاد. أولها الكتاب العظيم القرآن، فالله عز وجل كما مر معنا في ثاني آية من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما ذكر الله عز وجل في الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وثاني الأصول لهداية الدلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام في حياته، وبسنته وسيرته بعد مماته. قال الله عز وجل في حقه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما ثالث الأصول لهداية الدلالة فهو هذا البيت العتيق، بيت الله الحرام، البيت الأول، الكعبة المشرفة، جعلها الله عز وجل هداية دلالة للناس. فقال الله عز وجل في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا هذه أصول الهداية للناس، والله سبحانه وتعالى حفظ للناس هذه الأصول. فكتاب الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى في حق حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الكتاب محفوظ لا يأتيه الباطل، وتبين لنا في الدروس الماضية معان عظيمة جليلة ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بهذا الكتاب العظيم من أمور الرفعة والمكانة وعلو الشأن والمترتب عليها حفظ هذا القرآن العظيم. ومن ذلك أن الله أخبر أن هناك نسخة محفوظة لا تصلها ولا يمكن أن تصلها أيدي البشر، وإنما هي نسخة في صحف مكرمة بأيدي كرام بررة، أخذت من اللوح المحفوظ ووضعت في بيت العزة في السماء الدنيا، أقرب سماء إلى الأرض جعل فيها نسخة من هذا القرآن العظيم محفوظة فيه لا تصل إليها يد لامس من البشر. فإذا هذا حفظ ربنا سبحانه وتعالى لهذا القرآن. حفظ هذا القرآن في هذه الأرض بكتابته، فهو كتاب مسطور مكتوب محفوظ في هذه المصاحف، وهو أيضا محفوظ في صدور أهل الإيمان الذين حفظوا آيات القرآن العظيم وكانت صدورهم أوعية لهذا القرآن العظيم، فكان ذلك من حفظ هذا القرآن. فلذلك كل حافظ لهذا القرآن فهو وسيلة لحفظ هذا الكتاب في هذه الأرض. وحفظ الله سبحانه وتعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيأ لها العلماء الأفذاذ الذين يذبون عنها انتحال المنتحلين وكذب المبطلين، فدافعوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا ما حاول أهل الباطل أن يدخلوه فيها، ووضعوا من القواعد والعلم العظيم علم مصطلح الحديث مكان مفخرة لأهل الإسلام، أعطت دلالة واضحة في جهد هذه الأمة في حفاظها لسنة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا البيت العظيم فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظه، فها هي مئات السنين بل آلاف السنين وبيت الله سبحانه وتعالى المعظم المبجل في هذا الوادي الأقفر قائم مع حرص أهل الباطل على هدمه في سنين مديدة، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه، وسوف يبقى هذا البيت محفوظ من أهل الباطل وأهل الكفر ما أراد الله عز وجل بقاء هذه الحياة، لأن بقاء هذا البيت هو رمز لبقاء الحياة للناس على ظهر هذه الأرض، وسقوط هذا البيت رمز لنهاية الحياة على ظهر هذا الأرض، فلن تقوم القيامة والكعبة باقية، ولن تبقى الحياة إذا سقط بناء الكعبة. لذلك حفظ الله سبحانه وتعالى هذه المعالم الثلاثة لهداية الدلالة. ولما كانت هذه الأمور الثلاثة هي أصول الهداية للناس، فإن الله سبحانه وتعالى يحضرها يوم القيامة لتقوم بالشهادة على الناس في هذا الأمر العظيم، فيأتي القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده حتى أدخله إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زجه في قفاه حتى يلقيه على وجهه في نار جهنم. والله في القرآن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يستشهد على الناس، فقال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيؤتى به ليقوم مقام الشاهد على أنه بلغ وبين ودل على الهدى الذي آتاه الله عز وجل إياه وأنزله عليه. وهذا البيت فيؤتى بالحجر الأسود ليكون أيضا شاهدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجر الأسود يؤتى به يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لكل من استلمه بصدق وحق. فإذا هذه الأصول الثلاثة التي جعلت لهداية الدلالة في هذه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يحضرها يوم القيامة لتؤدي الشهادة على أنها قامت بالبلاغ وقامت بالدلالة وقامت بالإرشاد وقامت بالبيان للناس كلهم. فإذا هذه الأصول أسها وأساسها هو القرآن، لأن الله عز وجل قال ولقد جاءكم من ربكم الهدى، وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حاله مع القرآن وقبل القرآن وإن كنت من قبله لمن الضالين، أي قبل نزول القرآن عليه. فأساس هذه الأصول الثلاثة هو هذا القرآن العظيم، فهو كلام ربنا جل جلاله، هو كلام ربنا جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هذا القرآن العظيم الذي هو كتاب الهدى، أن الناس أمام هدى هداية القرآن وهدى القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم الذين ابتدأ بهم ربنا جل جلاله في الذكر، وهو القسم الطيب. ثم ثنى بالقسم الخبيث، ثم ثلث بالقسم الأخبث. فابتدأ بالأفضل والأطهر والأنقى والأرفع رتبة عند الله عز وجل والأرضى عند ربنا سبحانه وتعالى والأطيب فعلا وسلوكا وعملا وأثرا في هذه الحياة الدنيا، وهم أهل الإيمان. فابتدأ الله سبحانه وتعالى بذكرهم، فكانت الآيات الأولى بعد قول ربنا عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفة المتقين من هم وما هي أعمالهم وكيف كانوا من المهتدين بهداية القرآن العظيم، فذكر الله أحوالهم. ثم ثنى كما قلنا بالفئة التي ما قبلت هدى القرآن، كما أن الفئة الأولى قبلت وصرحت وأعلنت أنها قبلت هداية القرآن، فإن الفئة الثانية أعلنت وصرحت عدم قبولها لهداية القرآن، وهم الذين كفروا. وأقول أيها الإخوة إن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله في القرآن أن مقصود رسالته تحقيق الرحمة للناس، فقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، وكان يتطلع إلى أن يعود أهل الكفر إلى الإيمان ويتشوق لهذه النتيجة. لذلك لم يتردد في بذل كل ما يطيق من الجهد والطاقة في أن يتحقق ذلك للناس. فهذا المكان يشهد لفعله ولجهده ولعطائه، فها هنا عند بيت الله الحرام كان عليه الصلاة والسلام يأتي في كل ليلة في جوف الليل، يخرج من بيته ويترك داره متوضئا متطهرا، ويقف بين الركن ويقف بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني، يقف يصلي ويدعو ربه وهو ساجد، وهو يبكي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرحمة التي ملأت قلبه عليه الصلاة والسلام، جعلته يترك داره ويترك فراشه ويترك أهله في جوف الليل ويمشي حتى يأتي بيت الله الحرام ويقف ليدعو للناس. من هم هؤلاء الذين يدعون لهم؟ هل هم الذين يحبوه؟ وهل هم الذين يكرموه؟ وهل هم الذين يطعموه؟ بل هم الذين يضعون فرث الناقة على ظهره الشريف، وهم الذين يضعون الشوك في طريقه، وهم الذين يضربوه حتى سال الدم من وجهه الشريف، وهم الذين يضعون العذرة في طعامه إذا ما خرج من بيته، فكان إذا رجع ويرفع طعام الإناء يجد أنهم وضعوا العذرة في طعامه، فكان يقول: يا بني عبد المطلب، أي جوار هذا؟ هؤلاء الذين فعلوا به هذا كله هو الذي يأتي عند هذا البيت ويدعو ربه ويبكي ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا تشوقه صلى الله عليه وسلم لهداية الناس. وكذلك يوم أحد، في اليوم الذي حصل ما حصل وأريقت دماء أصحابه، وكان في مقدمتهم عمه حمزة رضي الله عنه، ومع ذلك عندما قيل له: يا رسول الله، هل دعوت على الكفار؟ فنظر إلى ساحة المعركة وفيها أصحابه 70 منهم قد ضرجت أجسادهم بالدماء، وهو عليه الصلاة والسلام قد كسرت رباعيته وشج في جبينه وهو في تلك الحال، ويرى ذلك الوضع يقال له: هل دعوت على الكفار؟ فرفع يديه وإذا به يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويقول: إنني لم أبعث لعانة. وعندما يطرد من هذه البلدة فيخرج عليه الصلاة والسلام ويأتي أهل الطائف ويدعوهم ويخاطب أشرافهم، فيقول قائلا منهم، يقول: أما وجد الله رسولا يبعثه إلا أنت؟ ويقول الآخر: لو كنت نبيا حقا فلن أكلمك، ولو كنت كذابا فلن أكلمك. ثم أغروا به أطفاله وصبيانه ورموه بالحجارة، فأخذ يجري عليه الصلاة والسلام، قال: ما استفقت بنفسي إلا وأنا بقرن الثعالب، قرابة 40 كيلو متر، يقول: ما استفقت بنفسي إلا وأنا في قرن الثعالب. ثم يأتيه المدد من الله عز وجل، يأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ويعرض عليه ويقول: يا محمد، قد سمع الله قول قومك، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يخرج به ولا يشرك به شيئا. إذن هذا تشوقه صلى الله عليه وسلم لهداية الناس. فلذلك كان حرصه وكان دأبه وكان تكراره في إنذار الناس والسعي في إصلاحهم وإرجاعهم إلى الحق. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى له: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي يا محمد، إن للتأكيد على أن هؤلاء الذي سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا فلن يؤمنوا، ولن يتركوا الكفر الذي هم عليه. إن الذين كفروا، الكفر أيها الإخوة في لغة العرب، الكفر هو التغطية والستر، ولذلك يقال للزراع يقال لهم كفار، الزراع يقال لهم كفار، كما ذكر الله عز وجل في القرآن: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا الزراع، لأن الزارع يضع الحب في وسط الأرض ويغطيه بالتراب، فهو يستر الحب في وسط الأرض، فلذلك سمي كافرا. فالكافر إذن الكفر في لغة العرب بمعنى التغطية، ويقال أيضا الليل يسمى بالكفر باعتبار أنه يغطي الأشياء، وكذلك البحر، وكذلك النهر العظيم، وكذلك أكمام الزرع، فكل هذه وكذلك من الأرض، فالأرض إذا كانت بعيدة بعيدة عن الناس ولا يسكنها أحد فكذلك تسمى بالكفر. فإذا الكفر في اللغة بمعنى الستر والتغطية. وأما في مصطلح الشرع فإن الكفار هم الذين جحدوا الإيمان بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا المقصودين في هذه الآية، هل هم أناس بأعيانهم كانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول بعض أهل التفسير، ولكن الراجح أن المقصود بالكفار هنا هم من سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، فيدخل فيهم من كانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن مات على الكفر من كفار اليهود كحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وأبو ياسر، فهؤلاء جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم ولم يقبلوا واستمروا على كفرهم وعنادهم فماتوا على الكفر. وكذلك من كفار العرب أمثال أبي جهل وأمثال أبي لهب وأمثال عتبة والوليد بن المغيرة، فهؤلاء أيضا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم ولم يقبلوا وماتوا على الكفر. فإذا هؤلاء يدخلون في هذا المعنى، فهم في علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يقبلون الهدى ولا يستجيبون لنداء الهدى. إذن إن الذين كفروا من سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، سواء عليهم أي مستو عندهم إنذارك لهم أو عدم إنذارك لهم، سواء عليهم أي على هؤلاء، فليس هناك فرق بين بلوغ الإنذار لهم أو عدم بلوغه. لماذا؟ لأن هؤلاء قد اتخذوا الكفر مهنة وصنعة لهم، وأن قلوبهم قد ألفت هذا الكفر، وأن الكفر أصبح عميقا في نفوسهم لا يقبلون غيره، خاصة وأن وهذا الأمر يعظم في نفس الكافر، كلما كانت مصالحه الدنيوية ارتبطت بكفره، فمتى ما كان الكفر صنعة حياة ومتى ما كان الكفر ترتب عليه عند الكافر مصالح دنيوية من شرف وسيادة ومتعة وسعة في ما يملك من المال وغيره، فإن التحول سوف يكون صعب على هذا الإنسان. فهؤلاء الذين هم بهذه الكيفية امتهنوا الكفر وأصبحت حياتهم وحركتهم ورغباتهم وميولهم على هذا الأمر، فهؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بماذا؟ يعاقبهم بأن يختم على قلوبهم فيبقون على كفرهم. فإذا عندما كانت هذه حالهم ابتداء وكان هذا اختيارهم في مقابل الهدى الذي جاءهم من عند ربهم سبحانه وتعالى، إن الذين كفروا سواء عليهم مستو عندهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا بعض الأمور التي نريد أن نفهمها. هل معنى هذه الآية منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الكفار؟ الجواب لا، لأن الآية قالت سواء عليهم، وما قالت سواء عليك يا محمد أن تنذرهم أم لم تنذرهم، وإنما هؤلاء الذين امتهنوا الكفر لن يغير من حالهم إنذارك لهم، ولن يزيد في ضلالهم أنك لم تنذرهم، وإنما هذا حالهم الذي قبلوه لأنفسهم. واضح إذا ليس في الآية منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر هؤلاء وأن يقيم عليهم الحجة. إذن هذه القضية الأولى. القضية الثانية، إذا كان هؤلاء أنهم لن يقبلوا الإيمان، فما هي الفائدة من إنذارهم؟ ولماذا يصلهم البلاغ ما دام أنهم لا يؤمنون؟ ولماذا الجهد يضيع معهم؟ ولماذا لا يتجه إلى غيرهم؟ والجواب على ذلك، الأمر الأول، الجواب على هذا السؤال، إذن ما هو السؤال؟ إذا كان هؤلاء لن يقبلوا الحق ولن يستجيبوا للهدى، فلماذا يصرف الجهد عليهم؟ والجواب على ذلك، أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول الجواب: الأمر الأول لإقامة الحجة عليهم، كما قال الله عز وجل: قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، قالوا معذرة إلى ربكم، حتى لا يأتون يوم القيامة ويقولون يا ربنا ما جاءنا أحد ينذرهم. إذن هذه فائدة، وهي إقامة الحجة على هؤلاء الناس. الأمر الثاني، في ذلك منفعة للداعي، فإن فعله هذا مأجور عليه عند الله عز وجل، سوف يأجره الله سبحانه وتعالى على ذلك. فإذا الداعي مأجور والمدعو قد قامت الحجة عليه بذلك، فلا يكون لهؤلاء حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، أن هؤلاء الذين كفروا والذين قد كتب الله عز وجل عليهم ذلك، فإن كان المقصود أفراد وهم الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب ما ذكرت. وإن كان الأمر عام وهم كل من سبق عليه في علم الله أنه لا يؤمن، ولذلك يدخل الكفار في كل زمن، فنقول لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بالذين لن يقبلوا دعوته وسوف يموتون على الكفر، فيكون هذا من المعجزات له، لكن بالنسبة لغيره من أنى لنا أن نعلم أن فلانا سوف يموت على الكفر أو لا يموت على الكفر؟ فإذا سوف يبقى إيش؟ لا بد من إقامة النذارة والدعوة المستديمة المستمرة لهؤلاء الناس، لأن الإنسان ما يعلم من الذي كتب في قدر الله عز وجل أنه لن يؤمن. واضح؟ إذن هذا الجواب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ذكر الإنذار ولم يذكر البشارة، ولا يعني أنه لم تقدم لهم البشارة، ولكن عادة النفس أنها إن لم تقبل البشارة فسوف يكون الإنذار أشد وقعا عليها وأدعى إلى أنها تقبل. فهؤلاء عندما لم يقبلوا الإنذار فمن باب أولى أنهم لن يقبلوا البشارة. إذا لم يقبلوا الإنذار، والإنذار هو التخويف، الإعلام بالتخويف، فإن عندما أعلموا بذلك ولم يقبلوا فإذا لن ينفع معهم البشارة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي لن يصدقوا بك ولن يصدقوا بالكتاب الذي أنزله الله عليك، وسوف يكفرون بالله عز وجل. هذا حالا. إذن هنا إخبار عن هذه الفئة من الناس أمام الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يخبر الله جل جلاله عنها في القرآن، ثم يخبر سبحانه وتعالى عن السبب لماذا لم يؤمنوا ولماذا لم يكن حالهم كحال الفئة الأولى الذين قابلوا الهدى بالقبول وبالخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فيذكر الله عز وجل أسباب عدم قبولهم للهدى، فيقول سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن السبب في عدم قبولهم أن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأنه على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فذكر ثلاثة جوارح: العقل والسمع والإبصار. وذكرت هذه الثلاثة أيها الإخوة لأن هذه الثلاثة هي وسيلة تعلم الإنسان، فإن الإنسان يتعلم بهذه الجوارح الثلاثة. قال الله عز وجل في القرآن: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن في مقابل عدم التعلم ذكر المنة والنعمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان وسائل ثلاثة يتعلم بها الإنسان ومن خلالها الإنسان، وهي العقل والسمع والبصر. فالإنسان يتعلم بهذه الجوارح الثلاثة، وذكر وابتدأ بأعظمها وهو العقل، وعبر عنه هنا بالمكان الذي يسكن فيه العقل وهو القلب. وهذا منهج القرآن، والذي خلق العقل وأظهره للوجود هو أعلم بمكانه، فأخبر أن هذا العقل مكانه في القلب الذي في الصدر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيقول سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم. فالقلب مناط به ماذا؟ الفهم والإدراك. وأعظم فهم وإدراك يراد من العقل أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن من وظف عقله التوظيف السليم فهو محتاج أن يعرف ربه، وأن يعرف الطريق الموصل إليه، وأن يعرف الطريق الذي يقطعه عن ربه. وهذه أشرف العلوم، وهي التي ينبغي أن يسخر جهد هذه الجارحة فيه أن يعلم ربه سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأن يتعلم الطريق الموصل إليه، وأن يعلم الطريق الذي يقطعه عن ربه فيتحاشاه ويتجنبه. فإذا هذا دور القلب، وهذه وظيفة العقل. والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن العقل هذا دوره، ولذلك الفقه والتفكر إنما أنيط بالقلب باعتبار أنه مسكن لهذا العقل. وهذه في كتاب الله عز وجل نجدها في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: إن الأمانة أول ما نزلت نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم ينام الرجل النوم فينكت في قلبه نكتة فيكون مثل الوكر، ثم يتبعها بذنب آخر فيكون أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: تعرض الذنوب، وفي رواية: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب سقل، وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أبيض مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، كالكأس إذا كان فيه قذر ثم نكسته، كالكوز مجخية لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض. فأنت الكأس إذا كان في داخله أوساخ ثم قلبته على قفاه وصببت الماء من خلفه، هل يخرج ما بداخله؟ لا يخرج. فكذلك القلب عندما ينتكس. إذن هذه النصوص كلها بينت على أن أعظم جارحة مؤثرة في هذا الإنسان هي قلبه، وأن أعظم جارحة تحتاج للعناية منا هي القلب، وأعظم شيء يحتاجه القلب هو أن ندله على ماذا؟ على أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم الله جل جلاله العلم الحق، وأنه لا يصلح إلا بذلك. وإذا لم يكن القلب مملوء بالعلم بالله فهو ضال، وإن ملئ بالعلم بالله فهو المهتدي. ونظر الرب جل جلاله القلوب، إذن كل هذه نجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تدلنا على ماذا؟ على أن هذه الجارحة ذات أثر عظيم على الإنسان.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما.